محمد وآله الطاهرين. انتهينا في الفصل السابق أو في الدرس السابق إلى تقسيم الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، وأقمنا الدليل على ما ذكره المصنف على ضرورة اشتمال الذات على هذه الصفات الذاتية، والكلام في الصفات الذاتية. حاصل الدليل الذي ذكره المصنف هو أن العلة واجدة لكمالات معلولها التي أفاضته، بناء على ما تقدم من أن الواجب هو المبدأ المفيد لكل وجود وكمال وجودي. ويمكن أن نصل إلى هذه القضية، إلى البرهان على هذه القضية، من خلال القول بأنه صرف الوجود، وما كان صرف الوجود فلا يتخلله النقص، وإلا عاد ممكنا مركبا وما إلى ذلك. الآن يشرع المصنف في تقسيم الصفات على ما ذكر في الكلمات. ذكروا أن الصفة تنقسم إلى ثبوتية وسلبية، والصفة الثبوتية تنقسم إلى حقيقية وإضافية، والحقيقية تنقسم إلى حقيقية محضة وحقيقية ذات إضافة، ذات إضافة مفهومية. فإذن الصفة إما ثبوتية وإما سلبية، والثبوتية إما حقيقية وإما إضافية، والحقيقية إما حقيقية محضة وإما حقيقية ذات إضافة مفهومية. أما الصفة الثبوتية فهي تلك التي تثبت الكمال للموصوف، بخلاف الصفة السلبية التي تنتهي إلى سلب صفة عن الموصوف. فمثال الصفة السلبية مثلا أنه ليس بجسم، أنه ليس بجوهر، أنه ليس بماهية، صفة سلبية تؤول إلى السلب. أما الصفة الثبوتية فتؤول إلى الإيجاب، أن نقول هو عليم قدير حي وما إلى ذلك. وإذا دققنا في صفات الواجب تعالى لا نجد أن الواجب يتصف بصفة سلبية إلا تلك التي تؤول إلى سلب النقص، لأنه واجد لكل كمال. فإذا سلبنا عنه شيئا فإننا نكون قد سلبنا عنه النقص، والنقص هو سلب الكمال، هو عدم الكمال النقص. فيكون اتصاف الواجب بالصفة السلبية هو سلب النقص، يعني سلب سلب الكمال، وسلب سلب الكمال يؤول إلى إيجاب الكمال. فقولك أن الله متصف بأنه ليس بعاجز، والعجز سلب القدرة، يعني هو ليس بقادر، فينتهي الأمر إلى أنه قادر. وعليه فالصفات السلبية التي يتصف الواجب بها هي تؤول إلى صفات إيجابية، لأن مرجعها إلى سلب النقص. أما في الممكنات قد نتصور في الممكنات صفة سلبية، لأن الممكن ليس حاويا على كل كمال، صفة سلبية للكمال، كأن نقول مثلا إن الحجر ليس بعالم مثلا، ممكن. بخلاف الواجب الذي لا يكون السلب متحققا في ذاته إلا بمعنى سلب النقص، وسلب النقص يؤول إلى سلب سلب الكمال، لأن النقص هو عدم الكمال. فكل صفة سلبية يتصف الواجب بها ترجع إلى صفة ثبوتية، لأن السلب لا يكون إلا سلب النقص في حقه. طبعا هذا البحث قد يخيل لنا بأنه بحث سهل، يعني الواجب لا يتصف بصفة سلبية بمعنى سلب الكمال، لأنه حاول لكل كمال، فالسلب يرجع إلى الإيجاب. ولكن في الحقيقة قد وقع بحث ونزاع كبير بين الحكماء والمتكلمين من جهة، وبين الحكماء وبعض العرفاء من جهة أخرى، أو فقل بين الحكماء وبعض العرفاء من جهة وبعض العرفاء من جهة أخرى. فقد ذهب بعض المتكلمين مثلا إلى أن صفات الواجب مجهولة الكون، الواجب مجهول الكون، فنحن لا نعلم ما هي صفاته لأنه مجهول الكون. نحن لا نعلم من العلم إلا الذي نعرفه نحن كممكنات، نحن لا نعلم معنى العلم إلا المعنى الذي يتصف به البشر ويتصف به الممكنات. فكيف أمكن لنا أن نعرف أن الله عليم ونحن لا نعرف من العلم إلا ما نعرفه نحن كممكنات؟ فلا يمكن أن نصف الله بأنه عليم، لأننا عندئذ لن يخطر في بالنا إلا المعنى الذي ينطبق علينا. ومنها ما ورد في بعض الروايات أنه ولعل النملة زعمت أن لربها زبانية أو زبانة، قرون الاستشعار، لأنها تراه كمالا. النملة بتشوف قرون الاستشعار كمال فتزعم أن لربها زبانة، بمعنى أنه هذا كمال فلا بد أن يكون منسوبا لله. كذلك الأمر، نحن نزعم أن الله عليم، ولكن ماذا نعرف عن العلم؟ نعرف عن العلم العلم الإمكاني. فبالتالي ذهب بعض المتكلمين وبعض العرفاء، حتى عرفاء الإمامية، يعني يذكر الإمام الخميني في مصباح الهداية هذا القول منسوبا إلى القاضي سعيد القمي، هو أحد عرفاء الإمامية، ويناقشه الإمام الخميني نقاش كبير يعني، ويتعجب كيف يصدر هذا الكلام منه. يقول نحن لا نعرف معنى أن الله عليم، لا نعرف. صح، هو أحد أجوبته التعطيل، ولكن ما معنى أن الله عليم؟ نحن نعرف العلم الإمكاني. طبعا هو من باب الخلط المفهومي بالمصداق، نحن مصداق العلم الإمكاني هو الذي نحيط به نعرفه، ولكن نكتة العلم واحدة على أي حال. فبالتالي بعض ذهب إلى أن كل صفات الله هي صفات سلبية، أصلا لا وجود صفات ثبوتية عند الله، عندما نقول الله عالم نقصد أنه ليس بجاهل. فالمصنف يعرض بهؤلاء عندما قال أن مرجع الصفات السلبية إلى ثبوتية أصلا. حتى القائل بالصفة أن الصفات الواجب سلبية، هو في الحقيقة هي سلب النقص. فأنت عندما تقول الله ليس بعاجز يعني هو ليس بليس قادر، يعني هو قادر، مش مسألة ألفاظ، هي مسألة ماذا تعتقد يعني. قال المصنف تنقسم هذا تقسيم الصفات إلى ثبوتية وسلبية. قال تنقسم الصفة إلى ثبوتية كالعالم والقادر والحي، وسلبية تفيد معنى سلبيا، لكنك عرفت آنفا أنه لا يجوز سلب كمال من الكمالات منه تعالى، لكونه مبدأ كل كمال، ولكونه صرف الوجود، ولكونه وجود بحت، ولكونه غير محدود، كل هذا. فصفاته السلبية ما دل على سلب النقص والحاجة، لا يمكن أن تكون الصفات السلبية في حقه سلب الكمال، فترجع إلى سلب النقص والحاجة. كمن ليس بجاهل، ومن ليس بعاجز، ومن ليس بمادي، أني ذكرت ليس بجسم. ليش ممكن حدا يقول لي ليش الجسمية نقص؟ ممكن حدا يقول لي الجسمية نقص حتى نقول الله، حتى نقول إنه ليس بجسم؟ لأن لما نقول الله ليس بجسم هذا سلب النقص، ليش الجسمية نقص لإلنا والله كمال؟ قد يسأل سائل، أو قد يسأل سائل هذا الأمر. نعم، الجسمية نقص، المادية نقص، وبرهانه في محله. وما ليس بجوهر، أو فقل ما ليس بماهية، ما ليس بجوهر يشمل أنه ليس بجسم، لأن الجوهر كما عرفتم هو جنس عال لما تحته من الجسم والصورة والمادة وما إلى ذلك، وبالتالي ليس بعقل. لاحظتم يعني حتى بهذا المعنى العقل الماهوي الجوهر. ولذلك لم يوصف الله بالنصوص بأنه عاقل، بل ببالي أن بعض النصوص تنهى عن وصفه بأنه عاقل. هلأ مش متذكر النص، ولكن هو عالم، ولكن العقل إن فسرنا العقل بكونه الجوهر يعني الماهية فليس بعاقل، لأنه ليس بجوهر، حد بيصير، وليس بنفس. ليش ليس بنفس؟ أيضا لأنها جوهر، ولأن النفس متعلقة بالماد، حقيقة النفس أنها مادية فعلا، طب تيجي بتقلي طب شو معنى قوله الأعلى تعلم ما في نفسي والأعلى ما في نفسك؟ في نفسك يعني في ذاتك، مش النفس الاصطلاحية. نحن ما منا نخلط بين الكلام في الشريعة وفي النصوص وبين الاصطلاح. ولما كان النقص والحاجة في معنى سلب الكمال، هوني يعني هوني في مدعى مستبطن أن العلاقة بين النقص والكمال هي علاقة تقابل. النقص والكمال عليه بينات تقابل واضح، تقابل. كانت الصفة السلبية المفيدة لسلب النقص راجعة إلى سلب سلب الكمال. هلأ في بحث هون، سلب سلب الكمال هو عين الكمال أم هو لازم للكمال؟ عرفتوا جوان الدقة العقلية؟ يعني لما تقول سلب سلب الكمال، سلب سلب الكمال هو الكمال أم سلب سلب الكمال يلازم الكمال؟ من الواضح باللحاظ العقلي أن سلب السلب ليس هو عين الإيجاب بل يؤول إلى الإيجاب وهو إيجاب الكمال. عشان هيك قال راجعة، لم يقل هو عين، إلى سلب سلب الكمال وهو إيجاب الكمال، أو وهو قوله وهو إيجاب الكمال، كأنه يظهر منه أن سلب سلب الكمال عين إيجاب الكمال. ولكن في العبارة تأمل أنه سلب سلب الكمال مش عين إيجاب الكمال، يرجع إلى إيجاب الكمال باللحاظ العقلي وإن كان مصداقا نفس الشيء. فمعنى ليس بجاهل سلب سلب العلم ومعناه إيجاب العلم، وكأنه يعرض بهؤلاء القائلين بأن الواجب لا يتصف إلا بالصفات السلبية لما تقدم من الشبهة، وهذه الشبهة من باب الخلط بين المفهوم والمصداق كما هو واضح. بعد أن قسم الصفات إلى ثبوتية وسلبية يأتي إلى تقسيم الصفات الثبوتية. ذكر أيضا أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى حقيقية وإضافية. إضافية يعني إضافية حقيقية، يعني هي ننظر إلى الإضافة الحقيقية، يعني النسبة، النسبة يعني الأخوة هي صفة إضافية تنتج من نسبة زيد إلى بكر. فعندما نقول إضافية يعني نسبة ذات تعلق بطرفين بين زيد وبكر ننتزع الأخوة، هذه الإضافة، الإضافة الحقيقية مش الإضافة المفهومية، الإضافة الحقيقية يعني تكوينا لا يوجد أخوة إلا بالمتضايفين. أما الصفات الحقيقية فهي في مقابل الصفات الإضافية، يعني هي ليست بنسبة إنما صفات موجودة على نحو الثبوت الحقيقي مش على نحو الثبوت النسبي والإضافي. إذا تبين الفرق بين الصفات الحقيقية والإضافية علم أن الله لا يتصف بالصفات الإضافية، لأن الصفات الإضافية نسبية منتزعة من الإضافة، وإذا كانت نسبية واعتبارية وانتزاعية فالله لا يتصف بالصفات الاعتبارية والانتزاعية، لأنها عندئذ ستؤول إلى كون هذه الصفة متوقفة على أمر غير الواجب حتى ننتزع النسبة. يعني هو عالم وهناك زيد المعلوم، ننتزع العالمية، هذه العالمية نسبة ليس هو التي يتصف بها، بل هو يتصف بالحقيقية يعني في ذاته لا من النسبة. أما الصفة الحقيقية فتنقسم إلى حقيقية محضة وحقيقية ذات إضافة مفهومية. ليش قلنا ذات إضافة مفهومية؟ لأنه إذا كانت إضافة تكوينية بترجع على الصفات الإضافية الحقيقية يعني النسبة. ما الفرق بين الحقيقية المحضة والحقيقية ذات الإضافة المفهومية؟ هناك بعض الصفات، هذا بعالم الذهن عم نحكي هلأ مش بعالم التكوين، الصفات الذاتية الثبوتية إن لم يتوقف تعقلها على الإضافة، تعقلها مش وجودها، تعقلها على الإضافة كانت حقيقية محضة وهي الحي، صفة الحي. أما الصفات الحقيقية ذات الإضافة المفهومية فهي الصفات التي يتوقف تعقلها على الإضافة، مثل العالم والقادر، يتوقف على تعقل معنى العالم إضافتها إلى معلوم وإلى مقدور، حتى لو كان المعلوم ذاته يعني عالم بذاته. نحن نتكلم عن الصفات الحقيقية ذات الإضافة المفهومية، يعني الذهن لا يتعقل معنى العلم إلا بمعلوم، وإن كان معلوم هو ذاته، ما عم نحكي تكوينا، يعني ما عم نحكي تكوينا في إضافة حقيقية، لأنه ما في إضافة بين الشيء ونفسه. ليش ما في إضافة بين الشيء ونفسه؟ لأنه الإضافة بين الشيء ونفسه تستلزم تكثر الشيء ونفسه. نحن عم نحكي عن الإضافة المفهومية، يعني العقل يفهم العلم بحيثية إضافة، من حيث التعقل مش من حيث التكوين الخارجي، وهي كالعلم والإرادة. ثم الصفات الثبوتية تنقسم إلى حقيقية كالعالم، وإضافية، هن قل إضافية تكوينية، كالقادرية والعالمية. هي النسبة، يعني هي النسبة التكوينية بين متضايفين خارجا. وتنقسم الحقيقية إلى حقيقية محضة، يعني حتى لا نحتاج في مقام تصورها إلى تصور غيرها حتى تتصف بهذه الصفة، في مقام التصور كالحي، حقيقية محضة. وحقيقية ذات إضافة، يعني تصورها نحتاج فيه لأمر خارج عن الذات، كالعالم بالغير. هذا مش مثال منحصر، كالعالم بالغير. حتى العالم، صفة العالم، حتى لو كان عالما بنفسه، على من، على مستوى التصور هي ذات إضافة، مش على مستوى الخارج. لأنه العالم بالغير في عنا علم فعلي وعلم ذاتي على ما سيأتي. لا، نحن عم نحكي عن الصفة الذاتية. العالم صفة حقيقية ذات إضافة مفهومية، يعني الذهن يلحظ الإضافة حتى يتصف بأنه عالم. طبعا ومن هون بتبين يعني الحقيقية المحضة. نعم، قالوا الحقيقية المحضة كالحي، هذا مثال منحصر في كلماته. كالعالم بالغير مش مثال منحصر بكلماته، لأنه كالقادر على الغير أيضا، لاحظته؟ وكالعالم بنفسه أيضا مش صفة حقيقية محضة، ذات إضافة مفهومية تصورية. أما كالحي في كلماتهم هذا مثال منحصر. شوفوا الفرق بالعبارة أو بتفسير العبارة. ومن هنا قالوا أن الصفات، أن صفة الحي هي أساس الصفات الذاتية، هي رأس الصفات الذاتية. ينبه على أن الصفات الإضافية التكوينية ليست بصفات يتصف بها الباري سبحانه وتعالى، لأنها عبارة عن اعتبار وانتزاع ونسبة. قال: ولا ريب في زيادة الصفات الإضافية على الذات المتعالي، يعني أمتى يتصف بالعالمية؟ عندما يكون هناك معلوم حقيقي خارج، فهي ليست صفة ذاتية العالمية، لأنها معان اعتبارية. اعتبارية هون يعني منتزعة من طرفين، يعني ليس لها ما بإزاء في الخارج مستقل إلا بوجود طرفي الإضافة. وجلت الذات أن تكون مصداقا لها، الذات، لكن على مستوى الفعل تكون، ولكن الذات نتكلم. والصفات السلبية ترجع إلى الثبوتية الحقيقية كما تقدم، فحكمها حكمها، يعني لما نقول ليس بجاهل كان عم نحكي عن القادر، فبتصير صفة حقيقية ذات إضافة مفهومية مثلا. وعليه فالصفات الذاتية هي الصفات الثبوتية الحقيقية المحضة، والصفات الثبوتية الحقيقية ذات الإضافة المفهومية، هي الصفات الذاتية صارت. أما الصفات الإضافية الخارجية التكوينية فلا يتصف بها الواجب في ذاته، لأنها تتوقف على طرف ثان هو الإضافة أو المضاف يعني إليه العلم. بعد أن انتهى المصنف من تقسيم الصفات يأتي إلى بحث. هذا البحث يمكن أن يقال محل النزاع في هذا البحث، يمكن أن يقال إن محل النزاع في هذا البحث الذي تكثرت عليه الأقوال هو كيفية اتصاف الواجب بالصفات، كيفية اتصاف الواجب بالصفات، ولكن هذا ليس هو محل البحث بالدقة. محل البحث، لأن لو حررنا محل النزاع بكيفية اتصاف الواجب بهذه الصفات لازم أخرج بعض الأقوال. ينبغي أن نحرر محل النزاع، وموضوع المسألة هو أن الواجب هل يتصف أصلا أو لا يتصف في مستوى ذاته، في مرتبة ذاته، عم نحكي في مرتبة ذاته، هل يتصف بهذه الصفات أم لا؟ وعلى تقدير قولنا أنه يتصف، كيف يتصف؟ فبصير محل النزاع أولا في أصل اتصافه بهذه الصفات، بينقسم لقوله، القول الذي يثبت اتصافه يصير في تحرير محل نزاع جديد، كيف يتصف؟ تنقسم الأقوال. لاحظتوا كيف؟ والأقوال على ذلك أربعة كما ذكرها المصنف. على مستوى الذات عم نحكيها، دائما خلوا الكلام هون. إما أن نقول، طبعا يمكن إرجاع الأقوال إلى قسمة ثنائية، إما أن نقول أن الواجب يتصف في مستوى ذاته أو لا يتصف في مستوى ذاته، يعني نفي اتصافه ذاتا بالصفات، هذا يعني أغرب الأقوال، ولعل هذا القول ذهب إلى الشبهة التي قلناها سابقا، إنه لا أصلا لا يتصف بالصفات، إما لأننا أصلا صفاته هي كلها سلبية فلا يتصف، ما في صفة ثبوتية. فإما أن نقول الواجب في ذاته مش على مستوى فعله، على مستوى ذاته إما يتصف أو لا يتصف. لا يتصف هذا قول بعض المعتزلة. إن قلنا بأنه يتصف نسأل، هذه الصفات هل هي زائدة على الذات أم هي عين الذات؟ هون بلش بحث التوحيد الصفاتي. إما هي زائدة على الذات أو هي عين الذات. هي عين الذات هذا قول الحكماء. إن قلنا إنها زائدة على الذات يعني مش عين الذات، زائدة يعني مش عين الذات، فنحن أمام قولين: إما هي قديمة بقدم الذات على زيادتها، يعني مضافا إلى كونها زائدة على الذات هي قديمة بقدم الذات، أو نقول هي حادثة، يعني كانت الذات ولا صفة ثم حدثت الصفة. فالأقوال أربعة: الذات إما خالية من الصفات في مستوى الذات. هلأ ليش عمول في مستوى الذات؟ لأنه ما بقوله الله مش عالم، بس بقوله هذه مش صفة ذاتية، شيء له علاقة بالفعل مش بالذات. إما أن تكون غير متصفة بالصفة أو متصفة. إذا كانت متصفة هذه الصفة الذاتية، إما هي عين الذات، هذه مقولة الحكماء. إن لم نقل أنها عين الذات تكون بمعنى زائدة على الذات. إن كانت زائدة على الذات فإما أن تكون قديمة بقدم الذات، وهي كلام الأشاعرة. وإن لم نقل بأنها قديمة فهي حادثة بحدوث الذات، وهي قول بعض الفرق الكلامية. فصارت الأقوال أربع. إذا من لاحظوا كل الأقوال الكلامية خلاف قول الحكماء، يعني حكماء كلهم أطبقوا على أن الصفات الذاتية عين الذات، كلهم أطبقوا على هذا الأمر. باقي الأقوال كلامية، مش إشراق وما شاء، لا، باقي الأقوال هي كلامية، فنقاش نقاش كلامي، يعني نقاش للفرق الكلامية. أما بالنسبة إلى قول الحكماء فدليله واضح، لأنه مبتن على ما تقدم، لأنه قد تقدم أن الذات الإلهية صرف الوجود، فهي مشتملة على كل كمال وجودي، فإذا كانت كذلك فصفاتها هي، لأن الصفة تؤول إلى الكمال، وليست الذات خالية من الكمال في مستوى ذاتها، لأنها إن كانت خالية من الكمال في مستوى ذاتها لازم أن لا تكون صرف الوجود، ولا تكون واجب الوجود، وأن لا تكون مشتملة على كل كمال، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. فمن حيث الذات هي مشتملة على كل الصفات الكمالية، هذا برهان، ولذلك هذا برهان الحكماء، ولذلك برهان الحكماء لا يستأنف دليلا جديدا على ما سبق، بل هو عين ما سبق. نفس برهاننا على أنه صرف الوجود وأنه واجب الوجود من جميع الجهات يثبت أنه في ذاته حاول على كل كمال، هذا دليل الحكماء على هذا الأمر. مضافا إلى أن الذات ليست محدودة كما تبين في برهان إثبات وحدانيته تعالى، فصفاته إن كانت عين ذاته ليست محدودة، يعني شيل ذاته حط صفاته لأنه عين بعض، فإن كانت صفاته علمه عين ذاته وذاته غير محدودة فعلمه غير محدود، هذا قياس من الشكل الأول أو مساواة اللي بدك إياه، هو علمه عين ذاته، ذاته غير محدودة فعلمه غير محدود، هذا أولا. ثانيا تبين أيضا في برهان إثبات وحدانيته أنه غير مركب، وسميناها بالأحدية. فإذا كان الأمر كذلك فصفاته جميعا الذاتية، علم قدرة وحياة، ليست موجودة فيه على نحو التركب، بل موجودة فيه على نحو البساطة. وهذا يرجعنا إلى القول بأن صفاته كما هي عين ذاته، صفاته عين بعضها البعض. فالعلم مطلق والقدرة مطلقة، فإذا كان العلم مطلق والقدرة مطلقة وليس على نحو التركب، فالعلم عين القدرة والقدرة عين الحياة. وهذا ما أشار إليه في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، أنا أريت بأول درس بداية الحكمة، أردت الرواية بأول درس أن علمه قدرته، قدرته حياته، روي عن الإمام الصادق. فهو عالم بنفسه، هيك بقول الإمام، قادر بنفسه، حي بنفسه. ثم ينبه الإمام عليه السلام يقول: ولا أعني بقولي بنفسه أنها شيء والنفس شيء آخر، إنما أردت عبارة عما في نفسي، يعني عم عبر عن شيء تضيق به العبارة، فبعمل في إضافة. يعني هو علمه ونفسه، لكن علمه نفسه، بل علم كله، هيك بيستأنف الإمام، بل علم كله وقدرة كله وحياة كله. ثم يستدرك الإمام: وليس قولي كله بمعنى أن هذا الكل له بعض. ما تفهم عليه أنه كله يعني له أبعاد، بعضه علم وبعضه قدرة وبعضه حياة، بل علم كله، قدرة كله، حياة كله. هذا هو التوحيد الصفاتي عند الحكماء. توحيد الصفات يرجع إلى القول بأن الصفات ذاتية، بمعنى أن الذات غير خالية من الصفات، وإلا يلزم أن لا تكون صرف الوجود وواجبة الوجود من جميع الجهات. ويرجع إلى الوحدانية، يعني الصفات مطلقة غير محدودة، ويرجع إلى الصفات، فإذا كانت مطلقة وهي عين الذات، ويرجع إلى بساطة وجود الذات أنها غير مركبة، يعني الذات غير مركبة، يعني أنت عالم لا من حيث أنك قادر، لأنك مركب، قد تكون عالم وعاجز أنت، قد تكون حي وغير عالم بالعلم الإطلاقي. فبالتالي عند الواجب سبحانه وتعالى عالم قادر حي، وهذه المعاني الثلاثة، لاحظوا هذا شيء جديد، مختلفة مفهوما ولكنها واحدة مصداق، مختلفة مفهوما ولكنها واحدة مصداق. هذا مقالة الحكماء، هذا التوحيد الصفات عند الحكماء. الصفات عين بعضها البعض، فالتوحيد الصفات يتكون بركنين عند الحكماء: الصفات عين الذات وهي عين بعضها البعض، مختلفة مفهوما ولكنها واحدة مصداقا. هذا المطلب بده يرجع يجي معكم بالكفاية، مش عارف هل أنتم بالكفاية والحلقة، رح يجي معكم بمقدمات الكفاية. بس هون بيجي سؤال، مش رح جاوب عنه هذا السؤال هون، ولكن بدي أطرحه عليكم. طيب شو يعني مختلفة مفهوما متحدة مصداق؟ السؤال هو: كيف لنا أن ننتزع مفاهيم كثيرة من مصداق بسيط لا جهة تكثر فيه؟ حتى تكثر أي نحو من أنحاء التكثر مش موجود. نحن عم نقول الواجب بسيط من جميع الجهات، ما في جهة تكثر، فهل هي فقط عملية ذهنية؟ والله في ذاته في علم وفي قدرة وفي حياة. إذا في ذاته في علم وفي قدرة وفي حياة، شو يعني إنه عين بعض البعض؟ شو يعني هذا المعنى؟ شو معناته؟ يتعقل ولا هو بس هريبة لفظية؟ ممتاز، هذا اللحاظ شو منشأ؟ ليش بلحظ العلم غير القدرة؟ يعني بسبب إنه علمي غير قدرتي؟ آه، ولكن هو بالحقيقة علمه عين قدرته. إذا وصل طبعا هذا السؤال مجاوب عنه، أنا مش عم أقول علمه عين قدرته هي مصداقا واحد. كلام هون قبل ما أقول إنه في علم قدرة عندي كأمور ذهنية، أنا عندي مفاهيم، كيف أمكنني إنه أوصفه بصفات متعددة مع أنه بسيط من جميع الجهات؟ هذه كيف؟ مش عم أقول مش موجودة، شو منشأها؟ كيف هو بسيط من جميع الجهات، حتى ما في تعدد حيثيها، حتى ما في مش من حيثية ما ومن حيثية ما، هو بسيط من جميع الجهات، كيف؟ طبعا البعض ذهب إلى لا يحل هذه الإشكال إلى القول بأن هذه المفاهيم مترادفة على مستوى اللفظ، يعني البعض قال أصلا ما في تكثر ذهني حتى، هي ترادف، يعني علم مرادف للقدرة. لا يمكن المصير إلى هذا الكلام يعني، لأنه الترادف هذا بحث لغوي، لغة ما 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 بتحقق إلا مناطات العلوم العقلية يعني. تقول لي علم مرادف للقدرة مش صحيح، إما العلم مش مرادف، بس البعض ذهب إلى هذا القول كي يحل هذه الإشكالية. ولكن لهم كلام آخر، لهم كلام آخر. بعض المحققين المعاصرين وصل إلى حل هذه المسألة بتأسيس مفهوم جديد اسمه الحيثية الاندماجية. قال ما في تعدد حيثيات، بس في نوع من الحيثية الاندماجية مش محل كلامنا هلا. على أي حال، قال المصنف: وأما الصفات الحقيقية أعم من الحقيقية المحضة والحقيقية ذات الإضافة المفهومية، ففيها أقوال حررنا محل النزاع. أحدها أنها عين الذات المتعالية وكل منها عين الأخرى، هذا الحكماء وأثبتنا هذا الكلام. ثانيها أنها زائدة على الذات لازمة لها. شو يعني لازمة لها؟ يعني هي زائدة، ليست عين الذات، زائدة قديمة. وثالثها أنها زائدة على الذات حادثة، يعني غير قديمة. هون أي حدوث أصدنا؟ أي حدوث زماني دهري ذاتي؟ أي حدوث؟ لا زماني، لأنه المتكلمين بيقولوش بالحدوث الذاتي، هذه مقالة متكلمين. لاحظتوا كيف؟ حادثة زمانا، لأنه مقالة متكلمين. المتكلمين ما بيقولوا مناط الحدوث الإمكان، هذه قول بعض الفرق الكلامية، والفرق الكلامية شنعوا على الحدوث الذاتي لأنه الإمكان، لأن الحدوث الذاتي يصيرهم إلى القدم الزمان. فلما يقولوا حادثة يعني حادثة زمان، وبتعرفوا ضعف القول يعني مباشرة. ورابعها أن معنى اتصاف الذات بها كون الفعل الصادر منها فعل من تلبس بها. يعني هذا أي قول؟ هذا القول الأول اللي أنا ذكرته بالقسمة، يعني أن الذات لا صفة فيها على مستوى الذات، ما في صفة، هي خالية من الصفات على مستوى الذات. ولعل القائلين بهذه المقولة لم يتعقلوا تكثر الصفات مع وحدة الذات، ما تعقلوا تكثر الصفات، ما راحوا إلى أن عين بعضها، ما قدروا يتعقلوا هذا المعنى، فقالوا تكثر الصفات لا يكون إلا بفعل، أما الذات ما فينا نحكي بالتكثر، هي أمر واحد، هي الذات، هي الذات. أما علم وقدرة وحياة هذه تجليات الذات على مستوى الفعل. لاحظتوا؟ هذا قول المعتزلة. فمعنى يعني مثلا متى نقول الله؟ شو يعني قولنا الله عالم؟ بقول المعتزلة يعني يفعل فعل من نسميه عالما. متى نقول؟ ما معنى قولنا الله قادر؟ يعني يفعل فعل من نسميه قادرا، يعني لما الله سبحانه وتعالى أو لما الله ينزل الغيث مثلا، من إنزال الغيث نسمي هذا الفعل هو قادر. ولكن كيف صار قادر؟ مش في مستوى ذاته، هذا فعل من يكون قادرا، لكن في مستوى ذاته ما فيها صفة، هو الذات بسيطة لا لون لها، يعني ما في قدرة علم حياة، هذا يلزم تكثر في الذات. فمعنى الصفات أن الذات تنوب مناب الصفات، بمعنى أن هذا أنها تفعل فعل القادر، لأن فيها قدرة وعلم وحياة، هي ذات بسيطة أعلى مراتب البساطة، هي أنها لا صفات فيها. هذا القول يا إخوان، قول بهذا المعنى اللي فسرته، هذا قول المتكلمين. ولكن العرفاء عندهم كلام، العرفاء عندهم كلام آخر يجتمع مع كون الصفات خالية من الذات، ولكن مش بهذا التقريب أبدا، لأن العرفاء بيميزوا بين الذات وبين الله، يقولوا الله هو اسم للذات مش هو الذات، الذات لا اسم له ولا رسم له، أول تجلي للصفات هو الأسماء على نحو الوحدة، ومن ثم الأسماء على نحو الكثرة، هل على نحو الكثرة في الحضرة العلمية، بعدين على نحو الكثرة في الحضرة العينية عند العرفاء. بس العرفاء عندهم مرتبة خالية من الصفات، ولكن مش بهذا المعنى أبدا. لا، الاسم هو الصفة منتسبة إلى الذات، العلم هي الصفة، العالم هو الاسم. وعندهم بحث هوني. لا، اسم الاسم هو الفعل، في اسم اسم الاسم على أي حال. ورابعها أن معنى اتصاف الذات بها كون الفعل الصادر منها فعل من تلبس بها، فمعنى كونها عالمة أنها تفعل فعل العالم في إتقانه وإحكامه ودقة جهاته وهكذا، فالذات نائبة مناب الصفات. هذه الأقوال رجعناهم نحن لقسم ثنائي الواجب، إما لا يتصف، هذا القول الرابع، أو يتصف. إن كان يتصف، إما عين ذاته القول الأول، زائد على ذاته، إما قديمة هذا القول الثاني، إما حادث القول الثالث. والحق هو الأول المنسوب إلى الحكماء لما عرفت، مش المنسوب، هو قول الحكماء، لما عرفت أن ذاته المتعالية مبدأ لكل كمال وجودي، ومبدأ الكمال غير فاقد له، ففي ذاته حقيقة كل كمال يفيض عنه وهو العينية. ثم حيث هلأ أثبت عينية صفات الذات، طب عينية الصفات لبعضها البعض؟ قال: ثم حيث كان كل من صفات كماله عين الذات الواجدة للجميع، فهي أيضا واجدة للجميع وعينها. يعني أيضا فيك تزيد مقدمة هون أن الواجب غير مركب، فوجود الصفات مش على نحو التركيب. فصفات كماله مختلفة بحسب المفهوم، واحدة بحسب المصداق الذي هو الذات المتعالية. بعض الشراح ببعض كتبهم قالوا في مقدمة ناقصة لإثبات الشق الثاني من المدعى. شو الشق الثاني؟ أن الصفات عين بعض البعض. هذه المقدمة الناقصة هي اللي ذكرتها بشرح، هي أن الذات غير مركبة. فبعد أن أثبتنا أن الصفات عين الذات، لازم نقول حيث أن الذات غير مركبة فالصفات عين بعض. عرفتوا شو قال؟ حيث أن الصفات الذات غير مركبة فالصفات عين بعض، لأنه مش موجود على نحو التركيب. فلازم يزيد العلامة هذه المقدمة، وهذا الشرح اللي شرحناه. بعد التأمل نقول لا، أصلا هالمقدمة مش ضرورية، يكفي إثبات أن الصفات عين الذات حتى يثبت أنها عين بعض البعض، حتى لو أغضينا النظر عن عدم التركب. كيف؟ لا، أنا عم أقول إنه إذا هل يمكن إثبات أن الصفات عين بعض البعض من دون القول، من دون المصير إلى مقدمة أن الذات غير مركبة؟ أنا بقول أكيد، لأن لما نقول نحن الصفات، دقيقوا معي بدأ تصور المسألة، لما نقول أن الصفات عين الذات والذات مطلقة، تفتش يعني مطلق غير محدود. فإذا كانت الذات مطلقة فالصفات مطلقة، كون الصفات ليست عين بعض البعض، أو كون الصفات مطلقة يعني اتحاد، يعني أنها عين بعض البعض. لما تقول العلم مطلق غير محدود والقدرة غير محدودة، يعني العلم غير محدود والقدرة غير محدودة واثنيناتهم موجودين، هذا بيلزم منهم أن يكونوا عين بعضهم. لما تقول لي مثلا ألف ملأ الكوب وباء ملأ الكوب، تقول لي لكن ألف هي باء، لأنه إذا كانت باء غير ألف ما فيش إلا محال. فيكفي الإطلاق لإثبات أنها عين بعض البعض حتى لو ما مهدنا بهالمقدمة. فما ذكره بعض الشروح بتقديري في محل للتأمل، يعني العلامة اللي ذكروا 100% صح. جيد، هنا أشكل بعض المتكلمين أو بعض الباحثين، ويرجع هذا الكلام إلى الأشاعرة كما أشاروا في بعض الكلمات، قالوا لا، نحن لا نسلم بمسألة، أنتم أيها الحكماء قلتم في دليلكم على إثبات أن الذات، أن الصفات عين الذات، في مقدماتكم قلتوا أن الذات منشأ الكمالات، ومنشأ الكمال لا يمكن أن يكون فاقدا له، فلا بد أن تكون الذات حاوي على هذا الكمال الوجودي. هذا الذي قلتمه، قلتم أن الذات منشأ الكمالات، مقدمة، مبدأ الكمالات، ومبدأ الشيء لا يكون فاقدا له، فلا بد أن تكون الذات مشتملة على الصفات الذاتية، العلم والقدرة. قالوا نحن نرفض المقدمة الأولى. شو هي المقدمة الأولى؟ أن الذات مبدأ الكمالات. نحن نقول لا، الذات ليست مبدأ الكمالات. شو هو مبدأ الكمالات؟ قالوا لا، الإرادة والمشيئة. كيف؟ وضحوا لنا أكثر لنتصور كلامكم. قالوا الذات تريد أن تعلم فتعلم، فالعلم هو علة العلم مش الذات. تريد أن تقدر فتقدر، فمش الذات منشأ المقدور ومنشأ القدرة، الإرادة هي المنشأ. فلنرجع نحن القدرة والعلم إلى صفات الإرادة مش إلى صفات الذات، فما عادش بتصير صفات عين الذات. وهذا الكلام على القواعد هو كلام باطل واضح. العلامة أبطله بتشقيقه، قال ماذا تريدون من الإرادة؟ إما أن تكون الإرادة صفة ذاتية أو لا تكون صفة ذاتية. إن كانت الإرادة صفة ذاتية فبناء على كلامكم العلم والقدرة والحياة هي عين الإرادة، ولأن الإرادة بناء على احتمالكم هي مبدأ الكمال، فتكون هذه موجودة في الإرادة وهي عين الإرادة. فإن كانت الإرادة صفة ذاتية يرجع الأمر إلى كون الذات مشتملة على العلم والقدرة، مشتملة على هذه الصفات بالذات، لأن الإرادة التي جعلتموها مبدأ هي عين المبدأ، فيرجع العلم والقدرة إلى الذات لو قلنا بأن الإرادة هي صفة ذاتية. وإن قلنا بأن الإرادة صفة فعلية هذا لازمه باطل أكثر، لأننا قد قدمنا أن الصفة الفعلية متأخرة عن الفعل. متى يتصف الله بالرازق؟ عند وجود المرزوق والرزق. فإذا كانت الإرادة صفة فعلية يلزم أن تكون علة لما تقدم عليه، والعلة لا تكون متقدمة على معلوله، متأخرة عن معلوله. فلا يمكن أن تكون الإرادة هي مبدأ لهذه الصفات على تقدير كونها صفة فعلية، هذا المحذور. وعليه هذا الكلام لا ينتهي إلى محصل كما يقول العلامة. وقول بعضهم إن علة الإيجاد مشيئته وإرادته تعالى دون ذاته، يعني دغدغوا بالمقدمين لهون أن ذاته تعالى المتعالية مبدأ، هون قالوا لا ما منقول مبدأ، منقول الإرادة مبدأ. بالجواب شو يعني مبدأ؟ إما الإرادة عين الذات فيرجع الكلام إلى قول الحكماء، أم هي فعلية بيجي إشكال تاني هو كون العلة متأخرة عن معلولها، لأن الصفة الفعلية منتزعة بعد المعلول. إذا كانت الإرادة صفة ذاتية يعني الإرادة عين الذات، والإرادة هي مبدأ الكمالات، فبتصير الكمالات عين ذات، يعني بصير العلم عين ذات الإرادة. طب إذا العلم عين ذات الإرادة والإرادة عين الذات فبصير العلم عين الذات، فهذا الكلام بيجي على قول الحكماء، كلام لا محصل له. فإن الإرادة عند هذا القائل إن كانت صفة ذاتية هي عين الذات، كانت نسبة الإيجاد إلى الإرادة عين نسبته إلى الذات، فينتهي إلى قول الحكماء فلم يأتي بطائل. وإن كانت من صفات الفعل أي الإرادة المنتزعة عن مقام الفعل فللفعل تقدم عليها، فما بتكون هي مبدأ الفعل والفعل متقدم عليها، لما تقدم من أن صفات الفعل متأخرة عن الفعل لأنها منتزعة من مقام الفعل كما تقدم. واستناده في وجوده إليها تقدم المعلول على العلة وهو محال. هذا كله مع الإغضاء عن أن الإرادة لو كانت هي مبدأ هي المتصفة مش الذات، هذا يلزم أن تكون الذات في أن الذات في مرتبة ذاته خاليا من الكمالات. يعني لو قلتوا لنا، لو أغضينا النظر عن كل هالمناقشة، قولكم أن مبدأ الكمال هو الإرادة مش الذات، يعني الذات خالية من الكمال، وهذا كله خلاف قول الحكماء، على أن لازم هذا القول كون نسبة الإيجاد والخلق إليه تعالى مجازا، يعني ليس هو العالم بهذا المعنى وهو باطل. أما القول الثاني، قول الثاني اللي هو أنها زائدة على الذات قديمة، بهذا الكلام يعني هذا القول واضح البطلان من أي جهة. هن عم بيقولوا أن الذات تتصف بصفات العلم والقدرة، تتصف مش مثل قول بعض المعتزلة تتصف، ولكن صفات زائدة. شو يعني زائدة؟ يعني ليست عين الذات، كزيادة اللون على الجسم، يعني زائد على الذات. وزيادتها على الذات لازمة لها، يعني قديمة بقدم الذات. هن لما قالوا زائدة على الذات ما بدهم يقولوا حادثة، لأنه الله عالم حي منذ الأزل، عشان هيك قلنا حدوث زماني هون. فبالتالي هن أمام محظوران. مناقشتنا لهم سهلة، وحتى عبارة الكتاب المصنف هون أفاض بالكلام وسهل العبارة جدا. منقول نحن كون الصفات قديمة، كون الصفات قديمة مع أنها غير الذات، يلزم بوجود القدماء الثمانية، لأن الصفات السبعة القديمة عندكم والذات. طبعا لما نقول زائدة يعني هي مش علتها، يعني هني عم بيقولوا هذه الصفات زائدة على الذات. طب هذه زائدة على الذات، زائدة على الذات من علتها، من علتها. إذا كان الواجب هذا علتها فبدي يكون مشتمل عليها، لأنه فاقد الشيء لا يعطي. إن كان علتها أمر واجب آخر يبطله دليل الوحدانية، إنه ما في واجب آخر. فهي زائدة قديمة مضافا إلى أنها خلاف التوحيد، لو قلنا بأنها معلولة لواجب آخر، ومضافا إلى أنها تبطل نفسها فيما لو كانت معلولة للواجب، لأن الواجب سيكون مشتملا عليها قبل زيادتها. يلزم أن تكون هي قديمة وأنتم تقولون بوحدة القديم، فبصير عندك ثمان قدماء، القديم الأول واجب تعالى والصفات السبعة، علم وقدرة وحياة وسمع وبصر وإرادة وكلام، فيلزم بالقول بالقدماء الثمانية، وهو أشنع الأقوال لأنه هو شرك محض. يعني ما منقول بوجود قديمين صور ثمان. هذا مناقشتنا الأساسية، على أنه أيضا لو سلمنا بهذا الأمر وأن الصفات زائدة على الذات، يعني أن الذات في مرتبة ذاتها شو؟ خالية من الصفات، وهذا خلاف ما قدمناه من صرف الوجود وواجب الوجود من جميع الجهات. قال: وأما القول الثاني هو منسوب إلى الأشاعرة، ففيه أن هذه الصفات، وهي ما على ما عدوها الأئمة السبع وقلولة، الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والإرادة والكلام، إما أن تكون معلولة أو غير معلولة لشيء. فإن لم تكن معلولة لشيء وكانت موجودة في نفسها واجبة في ذاتها، كانت هناك واجبات ثمانية. لاحظوا هذا النقاش معهم مش على مبانيها. ليش؟ هني ما بقولوا بوجوب الوجود. إذا قلنا بوجوب الوجود بيكون مناط الحاجة إلى العلة شو؟ الإمكان. هني بقولوا بالقدم، يعني ما لازم نحن نناقشهم كان عندنا 8 واجبات، يعني ما عندهم هذا المصطلح، ما بيقبلوه أصلا. لازم تقول لهم لازم وجود قدماء ثمانية، وهو باطل على كلامك. نحن بالنسبة لنا ما فيش مشكلة يكون عندنا قدماء مليون، بس قديم زمانا، بس كلهم إلا واحد هو شو ممكن. طيب، معلولة أو غير معلولة، فإن لم تكن معلولة لشيء بتقول، وبدك تستقيم عبارة العلامة شو بدك تزيد؟ فإن لم تكن معلولة لشيء وقد حقق أن مناط الحاجة إلى العلة هو الإمكان للحدوث، وكانت موجودة في نفسها واجبة، كانت هناك واجبة ثمانية. لاحظت أي مقدمة زدناها؟ أما إذا بدك تمشي على مبانيهم، فإن لم تكن معلولة لشيء وكانت قديمة، ومناط الغنى عن العلة على مبانيهم هي القدم، فلازم وجود قدماء ثمانية، وهو باطل على مبانيهم. لاحظتوا كيف التصرف أحيانا بالعبارة، إما على مبانينا إما على مبانيهم، وهي الذات والصفات السبع وأدلة وحدانية الواجب تبطله. إذا كانت هي غير معلولة، فإذا صار عندنا نحن 8 واجبات، الذات والصفات السبع، وهذا باطل بخلاف ما أثبتته أدلة الوحدانية. هذه إذا كانت غير معلولة. طب إذا كانت معلولة، نقول معلولة لشو؟ للواجب أو لواجب آخر؟ إذا للواجب فلازم بحكم السنخية لازم شو؟ تكون مشتملة عليها، ما عش صارت زائد. إذا كانت معلولة لواجب آخر فهذا خلاف أدلة الوحدانية. وإن كانت معلولة، فإما أن تكون معلولة لغير الذات المتصفة بها أو معلولة لها، على الأول إذا كانت بالغير الواجب كانت واجبة بالغير وينتهي وجوبها بالغير إلى واجب بالذات غير الواجب بالذات الموصوف بها، هذا وأدلة وحدانية الواجب تبطله، إنه إذا قلنا هي معلولة لواجب آخر فبصير عندنا واجبي الذات. أصلا نقدر حتى نناقش بهذا، نقول إذا هي معلولة لواجب آخر طب هذا الواجب الآخر صفاته زائدة على، فبدها تضل تتسلسل مثلا، هذا جواب دقي آخر كمان. على أن فيه حاجة الواجب الوجود لذاته في اتصافه بصفات كماله إلى غيره، يعني هذا يعني نحن إذا قلنا أن صفاته زائدة عليه يعني الواجب المتصف بها الصفات مفتقر إلى غيره ليتصف بالصفات، فمعناته صار هو فقير معش صار واجب. وعلى الثاني يعني لو كانت معلولة للواجب المتصف بهذه الصفات يلزم كون الذات المفيدة لها متقدمة عليها بالعلية، فيلزم أن تكون الذات التي أوجدت هذه الصفات فاقدة لهذه الصفات، وهو خلاف قانون السنخية بين العلية والمعلول، وأنه فاقد الشيء لا يعطي، وهي فاقدة لما تعطيه من الكمال وهو محال. على أن فيه لو أغضينا كل هذا قول بزيادة الصفات على الذات يعني أن الذات فاقدة في مقام ذاتها، يعني هي ليست بصرف وجود، ليست واجبة من جميع الجهات، على أن فيه فقدان الواجب في ذاته صفات الكمال. وقد تقدم أنه صرف الوجود الذي لا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي هذا خلفه. أما القول الثالث اللي هي أنها زائدة على الذات حادثة، لما شافوا هذه الجماعة أنه القول بوجود الصفات القديمة يلزم منه تعدد الواجب تعدد القديم، قالوا لا منقول إنها حادث، يعني فروا إلى ما هو أشنع طب شو صفات حادث زمانا؟ يعني الذات مر عليها زمان لم تكن عالمة لم تكن قادرة لم تكن حية، ثم وجدت هذه الذات واتصفت بها هذه الصفات واتصفت بها، هذا واضح في محذور خلو الذات عن الكمال، لأنه مر عليها زمان لم تكن عالمة، هذا خلاف صرافة الوجود. أما القول الثالث هو منسوب إلى الكرامية أحد فرق الكلامية، بده يجي معكم كتير بتجريد الاعتقاد، فلازم ما فيه من كون الصفات زائدة حادثة كون الذات المتعالية ذات مادة، لأنه لاحظوا تتذكروا نحن قلنا أن كل حادث زماني مسبوق بمدة ومادة، إذا هي حادث زماني وهون ببين أنه الكلام حادث زماني أصلا، أنه هي مر عليها زمان لم تتصف ثم اتصفت، وكل حادث مسبوق بمادة فصار الواجب مسبوق بمادة، يعني فيه القوة يعني ليس بواجب، قابلة للصفات التي تحدث فيها ولازمه تركب الذات وهو محال، يعني بتصير مركبة من مادة وفعلية، وكون الذات خالية في نفسها عن الكمال وهو محال، إنه زمانا ما. أما القول الرابع اللي هي أصلا عدم الاتصاف، المعتزل شو بيقولوا أصلا مش متصف، شو يعني مش متصف؟ لا هي تفعل فعل من يكون متصفا لكن هي مش متصفة، هذا جواب واضح، لأن خلوها يلزم منه خلو الذات عن الكمال هو محال بكون الواجب واجب الوجود من جميع الجهات وأنه صرف الوجود، وهو منسوب إلى المعتزلة، فلازم ما فيه من نيابة الذات عن الصفات خلوها في ذاتها عنها، وهو كما عرفت أي الواجب وجود صرف لا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي هذا خلف. هذا تمام الكلام إذن في الكلام الإجمالي عن الصفات وكيفية اتصاف الواجب بها. يبدأ المصنف الكلام عن تفاصيل الصفات الذاتية، والحمد لله رب العالمين.